الآن عندنا في الحقيقة ثمانية أقسام في الخيار، قل لا، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على قول الراجح. في أيضا خيار تاسع، قال ولتغير ما تقدمت رؤية. نعم، ويثبت الخيار للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا أنه شرط من الكاتب أو الكاتب. الخلف في الصفة يعني أنه باعه شيئا موصوفا، باعه شيئا موصوفا، مثل أن يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري وصفتها على كذا، وقال البائع وصفتها، نعم، فقال المشتري وصفتها، يخاطب البائع، على كذا، وقال البائع وصفتها على كذا. فهنا نعم لا مرجح لأحدهم، فيثبت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق، أن القول قول البائع أو يتردى، فيقال إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك منه. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته، كيف تغير ما تقدمت رؤيته؟ يعني لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت خيار المشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان مثلا التي يكون له وقت معين، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. مثاله باع عليه مثلا لبنا بالأمس وقد شاهده المشتري، ثم نعم أنا قلت باع ولكن أقول نظر إليه المشتري بالأمس، وفي اليوم عقد عليه البيع، ففيما بين أمس واليوم تغير صفته، فتنازع في ذلك. فإذا تنازع في ذلك فلهما فللمشتري الفسخ، لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وبذلك تمت أقسام الخيار. هناك سبق في الشروط في البيع أنه إذا لم يفي أحدهما بالشرط فللآخر الفسخ، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم، لأنه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله. ثم قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه. هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين، المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. هل ضمان المبيع يكون على المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ هذا خلاصة أو ما يشمع فيه البحث في هذا الفصل. فقال المؤلف ومن اشترى مثيلا ونحوه. من اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله صح ولزم بالعقد الآخر. قول مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدول والمذرور، هذه ثلاث أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة. إذا اشترى شيئا من ذلك صح الفاعل يعود على إيش؟ لا معلبي على الشراء، لأنه قال من اشترى شيئا، ومعلوم أنه إذا صح الشراء صح الشراء، إذا صح الاشتراء صح الشراء، صحيح؟ نعم. طيب، ولزم بالعقد، ولزم أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار فمعلوم أنه أن هناك خيار مجلس، لا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، لكن يلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. الآن يترتب على هذا، رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة أشياء. أولا الصحة، وهل تقيد هذه أو لا؟ تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. المثل الثاني لازم بالعقد، ويقيد هذا أو لا؟ يقيد حيث لا خيار. الثالث، حكم الثالث، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إجارة أو غير ذلك، لعموم قول تصرفه، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عام حتى يقبضه. ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخاص أو أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، يعني أن تصرفه بعوض، مثل البيع والهبة بعوض وجعله ثمن، نعم، أجرة إجارة. وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، هذا هو المراد. وقوله لم يصح تصرفه حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. كيف مع البائع؟ نعم، اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه بيعا على غير بائعه. واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك النزاع والخلاف. ولكن الأولى أن يقال إن الحديث على ظاهره، النهي على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعوا على إيش؟ على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أي شيء، هذا هو ظاهر النص. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس علل هذا بأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع، لما سأله طاووس قال ليش يعني النهي هذا؟ قال لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع أي مؤخر. وجه ذلك أنني إذا اشتريته من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشر دنانير، صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا الاستنباط من العباس قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه العين من بعض الوجوه. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه اللهم فقهه في الدين، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح. هذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد. فبدل من أن يقول أعطني مثل قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشترها لي ثم بعها علي. والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها ولا بثلث واحد. وواضح أن المقصود هو إيش؟ الربع، واضح جدا ولا يشكل على الإنسان إذا تأمل. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو أنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذه من باب أولى وأعظم وهي واضح جدا. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليهم كبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح، مثل البنوك. البنك يقول خذ هذا ألف بألف مئة صراحة، وهذا يقول خذ هذا بألف بألف مئة لكن مع اللفظ والدوران. ومعلوما أن من يأتي الشيء صريحا أهون مما يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء بخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، لا يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب، لا يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه. لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل. على كل حال الآن نرجع إلى مسألتنا. قول المؤلف لم يصح تصرفه، ظاهره أنه لا يصح تصرفه تصرفا عوضيا أو غير عوض، هذا واحد. ثانيا لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. أما الثاني فنعم لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره، وأما الأول فالصحيح وهو المذهب أيضا أنه إذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فإنه لا بأس به. ولهذا جاء الحديث فلا يبعه حتى يقبضه، فلا يبيع. ومعلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب، يعني هبة على عوض، فهي مثله. أما ما لم يوافق العلة ولم يقصد به المعاوضة وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم. وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق. نعم. مرجع. يعني بثمنه فيه أيضا، لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يسلم البائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة ما تقول 100 ريال وأنا ما عندي 100. في يا أخوان كتب، كتب عندكم الآن، كل واحد يأخذ من كل نوع كتابا ولا يأخذ أكثر من كتاب. أقول ربما يكون ما عنده فلوس الآن، فهمت؟ وهو محتاج فلوس يبيعها برأس مالها عشان يأخذ فلوس.
هل
يكون فيها البيت؟ إيه؟ فيها البيت، لأن الآن أنا كأني بعت شيء في ذمتي للبايع على هذا الرجل الذي أعطاني نقد. أي بدون ربح ربا نسيئة. نعم فؤاد، هذا وش أنا هذا جابر بن عبد الله مهدي، وين جابر؟ أنت؟ طيب.